شعب فلسطين نصرك بيدي أحكم بالسكين.
11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية بالبحرين والمعارضة تعلن أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%. طهران تؤكد أنها لا تزود روسيا بالأسلحة وتعارض توسع حلف الناتو بالمنطقة. قوة العراقية تتمكن من تصفية 8 إرهابيين من داعش في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية البحرينية مسجلة مشاركة وإقبال ضعيفين، فيما أعلنت السلطات بدء عملية فرز الأصوات. وقالت جمعية الوفاق البحرينية إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%. من جانبها أشادت حركة أنصار شباب الثورة 14 من فبراير بموقف الشعب البحريني بمقاطعة الانتخابات التي نظمتها السلطة الحاكمة. وكان المرجع الديني البارز الشيخ عيسى قاسم اعتبر التوجه إلى صناديق الاقتراع خيانة، مضيفا أن مقاطعة الانتخابات هي مسؤولية كل مواطن في البلاد. وللمزيد حول الانتخابات التشريعية في البحرين ومقاطعة المعارضة لها، نستمع إلى الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى.
طبعا الإعلام البحريني هو دائما في موقع عدم الثقة من قبل المواطنين. النظام عنده عدسة والمواطنين عندهم عدسات كثيرة. طبعا نحن نرصد الجهتين ونشوف ونقارن المناطق. المعارضة هي يعني تقريبا نفس ما قال أخونا، ما يقارب 90% مقاطعة، والحالة العامة نشوفها إحنا في الإعلام والبلطجة، أن من يعني من الصباح اليوم يعلنون انتصار الانتخابات والعرس الانتخابي، ولكن في الحقيقة كل هذا من أجل تخفيف الهلع والخوف من قبل النظام والتعاطف والموقف الموحد من المعارضة، خصوصا بعد بيان آية الله أو خطاب آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم البارحة. الناس تفاعلت بكل قوة والمعنويات ارتفعت، والمقاطعة نسبتها ارتفعت بعد خطاب الشيخ عيسى الله يحفظه. وفي نفس الوقت النظام يحاول أن يغطي هذه الجنبة ويريد أن يصل رسالة إلى المجتمع، يعني الموالاة، وأيضا إلى الوكالات العامة بأن هنالك انتخابات نزيهة، هنالك انتخابات فيها إقبال كبير من المواطنين والمعارضة لا حضور لها، ولكن الحقيقة على الأرض والميدان هنالك مقاطعة كبيرة، خصوصا في المناطق اللي كانت أو مراكز المعارضة، المناطق اللي فيها متمركز المعارضة هنالك مقاطعة شبه تام.
بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول الطرفان كيفية رفع مستوى التعاون بين طهران وموسكو في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، إضافة إلى قطاع النقل والشحن. وشدد كل من رئيسي وبوتين على ضرورة زيادة الاتصالات بين المؤسسات الإيرانية والروسية بما يخدم مصالح شعبي البلدين. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران لا تزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وفي اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف، شدد أمير عبد الله جان على رفض طهران استمرار القتال بين موسكو وكييف، مشيرا إلى جهود إيران المبذولة لوقف إطلاق النار بين البلدين. وحول توسع حلف شمال الأطلسي بالمنطقة، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعارض هذه الخطوة. من جانبه أشاد ميلكوف بدور الجمهورية الإسلامية بالتوسل لحلول سياسية في حرب أوكرانيا، معربا عن دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق لرفع الحظر عن إيران. أفادت وزارة الدفاع الروسية بصد وحداتها عدة هجمات للجانب الأوكراني في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 350 عسكري أوكراني. وأوضحت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيرة بمناطق متفرقة ومروحية أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا. إلى ذلك دمر الجيش الروسي في عدة جبهات 4 مواقع قيادة والعشرات من وحدات المدفعية للقوات الأوكرانية. من جهته أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل إلى مدينة خيرسون جنوب البلاد، وذلك بعد انسحاب قوات روسيا منها. واعتبره الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أنه يوما تاريخي. وحول انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
في انتكاسة قوية لموسكو بعد قرابة 9 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل إلى خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية منها. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة خيرسون، معتبرا إياها يوما تاريخيا.
في الوقت الراهن مدافعون موجودون في ضواحي المدينة، لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة. خيرسون أصبحت لنا.
أما وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا فاعتبر استعادة خيرسون نصرا مهما آخر في الوقت الحالي، وأكد على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا أن أوكرانيا تواصل الكفاح من أجل تحرير أراضيها.
نحن ننتصر في معارك، لكن الحرب مستمرة. أدرك أن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، ونحن بالتأكيد من يريد ذلك أكثر من أي طرف آخر.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن انسحاب أكثر من 30,000 جندي روسي وحوالي 5,000 وحدة تسليح ومركبة عسكرية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وفيما قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن منطقة خيرسون ستبقى تابعة لروسيا الاتحادية، أشاد البيت الأبيض بما اعتبره نصرا استثنائيا لأوكرانيا بعد استعادة قواتها مدينة خيرسون. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب عادت الآن تحت العلم الأوكراني، معتبرا أنه أمر رائع جدا. كما اعتبر سوليفان أن انسحاب القوات الروسية ستكون له تداعيات استراتيجية أوسع. بدوره رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعودة خيرسون إلى أوكرانيا، معتبرا إياها خطوة مهمة نحو الاستعادة الكاملة لحقوقها السيادية. ويرى مراقبون أن هناك مخططا وراء هذا الانسحاب، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية أيلول سبتمبر خلال احتفال في الكرملين، ثم في احتفال آخر في الساحة الحمراء ضم 4 مناطق أوكرانية من بينها خيرسون. كما حذر بوتين من أن روسيا ستدافع بكل الوسائل عما تعتبره جزءا من أراضيها في تهديد باللجوء إلى السلاح النووي.
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم عقد اجتماع مع محمد بن سلمان بقمة مجموعة 20 القادمة في أندونيسيا. تصريحات سوليفان تأتي في وقت غادر فيه بايدن قمة الأمم المتحدة للتغيير المناخي بمصر لحضور الاجتماع السنوي بين الولايات المتحدة مع الدول الأعضاء لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا في كمبوديا. وكانت مجموعة أوبيك بلس بقيادة السعودية خفضت إنتاجها النفطي، وذلك بعد أشهر من لقاء بايدن بين سلمان في يوليو تموز الماضي، ما اعتبر ضربة لجهود واشنطن لاحتواء أسعار الغاز المحلية والتضخم. يحضر قادة العالم في مصر أحدث قمة للمناخ للأمم المتحدة وسط توترات جيوسياسية وضغوط بشأن من سيدفع ثمن الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري. والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى المؤتمر بوقائع الفوضى المناخية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يحضر قادة العالم في مصر أحدث قمة مناخ للأمم المتحدة وسط توترات جيوسياسية وضغوط بشأن من سيدفع ثمن الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى المؤتمر بوقائع الفوضى المناخي. وفي أحدث تطورات المؤتمر المقام في شرم الشيخ والذي سيستمر حتى 18 نوفمبر، أعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحتراز المناخي. وتضمن المؤتمر مبادرة مهمة الابتكار الزراعي AIM لمضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ، تصل هذه الزيادة في الاستثمار إلى أكثر من 8 مليارات دولار مقارنة ب4 مليارات دولار في COP26. وساهمت أكثر من 20 دولة ب7 مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، منها بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان، بينما وفرت المبالغ المتبقية أطراف شاركت في مسابقة في مجال الابتكار. كذلك أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا. وأفاد بيان صدر من رئاسة COP27 أن الحزمة تمثل جزءا من خطة الطوارئ الأمريكية للتكيف والمرونة، مشيرا إلى قيام الإدارة الأمريكية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار. من جهتها أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى، والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار. أدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر. وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة على الدول الناشئة والنامية عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي، فيما لم تفي الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تتمكن من تصفية 8 من إرهابي داعش في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية. تظاهرات حاشدة في الخرطوم احتجاجا على التدخلات الأجنبية ورفضا لحكم العسكر. التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة الأثيوبية جبهة تيغراي لتنفيذ خطوات الهدنة بينهما. أهلا بكم من جديد. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قتل 8 من إرهابي داعش في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية. مصدر أمني مسؤول أكد في بيان أن الهجوم على هذه المجموعة تم في منطقة بير أحمد بقضية أسخرماتو دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية أن كوادرها نجحت في اعتقال 3 متهمين بالإرهاب في محافظة الأنبار. وأكدت المديرية أن اعتقال المطلوبين أنجز استنادا إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، مشيرة إلى نصب عدة كمائن محكمة للإطاحة بهم. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
غمرت مياه الأمطار عدد من شوارع وأحياء العاصمة بغداد متسببة بعرقلة حركة السير وقطع بعض الطرق فيها. وتواصل أمانة العاصمة عمليات سحب المياه من الشوارع التي تشهد كثافة، فيما وجه أمين بغداد الدوائر البلدية كافة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الأمطار وفتح الشوارع. إلى ذلك تلقى العراقيون بسرور بالغ القبض على أرهابي قيادي بداعش متورط بجريمة سبايكر قرب سامراء، حيث تمكن أنتربوع العراق من استرداد ابن شقيق صدام المشارك بجريمة سبايكر من الجمهورية اللبنانية. وذكر بيان للداخلية أن هذا الاسترداد لأحد المتهمين يأتي بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع الانتربول اللبناني. بنفس السياق تواصل القوات الأمنية العراقية ضغطها على المجاميع الإرهابية لتطهير العراق من رجس الإرهاب والإرهابيين. وأعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية القبض على مجموعة إرهابية في الطارمية نفذت عمليات قتل للمواطنين. واعترف الإرهابيون المعتقلون بقتل 3 مواطنين من أهالي الطارمية وتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها. فيما أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ القوة الجوية ضربة بطائرات F-16 وقتل 5 إرهابيين من الدواعش في محافظة صلاح الدين. وفي كركوك شمال العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ 3 ضربات جوية دقيقة استهدفت إرهابيين في أطراف قرية بير أحمد في كركوك. وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة مثمرة من جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني، كما أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال متهم قتل عائلته في بغداد، مشيرة إلى أن الاعتقال تم في إقليم كردستان. وفي أربيل اندلع اليوم حريق كبير داخل فندق كريستال، وتحاول فرق الدفاع المدني الموجودة في المكان السيطرة على الحريق. سياسيا تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني اليوم السبت رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تضمنت التهيئة بمناسبة تولي مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة وإعلانه العمل على الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية. الدعم الدولي للعراق في هذه المرحلة يعبر بالبلد إلى مرحلة الاستقرار، وخصوصا إذا ما ركزت الحكومة العراقية على خدمة الناس. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أوقعت الحكومة الأثيوبية مع جبهة تحرير تيغراي المعارضة اتفاقا لتنفيذ خطوات الهدنة بينهما في ختام الجولة الثانية من محادثاتهما بنيروبي. وشدد الطرفان على التزامهما الكامل ببنود الاتفاق لتحقيق السلام وخدمة الشعب الذي شهد معارك دامية خلال الأشهر الأخيرة. من جهة أخرى، صدق مجلس الوزراء الأثيوبي على قرار يقضي بنزع أسلحة الميليشيات ودمجها في المجتمع مع التشديد على حل النزاعات بالطرق السلمية. اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين 2 بعد اقتحام قوة عسكرية بلدة قباطية بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات الأهالي ما أدى إلى وقوع حالة اختناق. وإلى ذلك وثق مركز المعلومات الفلسطيني أكثر من 50 نشاطا مقاوما خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي في مناطق متفرقة من الداخل المحتل. أعلنت تركيا تعيين سفيرا لدى الكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد شهور للمنصب 4 سنوات في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال. وقالت مصادر تركيا إن أنقرة عينت الدبلوماسي المخضرم شاكر أوسكان في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي. حول تعيين تركيا سفيرا لدى كيان الاحتلال الصهيوني بعد 4 سنوات من سحبه، نستمع إلى التقرير التالي.
سفير تركي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي عينته أنقرة بعد شغور هذا المنصب 4 سنوات بعدما اعترضت كل من أنقرة وتل أبيب سفيريهما عام 2018 إثر استشهاد 60 فلسطينيا على أيادي قوات الاحتلال خلال احتجاجات شعبية على حدود غزة اعتراضا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. وعين الدبلوماسي المخضرم شاكر أوسكان تورونلار الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014 في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وتوترت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن أردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتنياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري، وقال أيضا منذ أيام إن أنقرة ترغب بأن تكون علاقاتها مع تل أبيب على أرضية مستدامة وعلى أساس الاحترام المتبادل للحساسيات والمصالح المشتركة واعتبر في تعليقه على مسار التطبيع أنه طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل وليس أنقرة وتل أبيب فحسب. تحركات التطبيع هذه أثارت حفيظة المعارضة التي أمطرت الحكومة بوابل من التصريحات المنددة. ووصفت زعيمة الحزب الجيد التركي ميرال أكشنر نتنياهو بأنه النموذج الإسرائيلي لأردوغان، وأنه لا فرق بين نتنياهو الذي فعل كل شيء للبقاء في السلطة وأردوغان الذي فعل ويفعل كل شيء لإسكات المعارضة. واتهمت أكشنر الرئيس أردوغان بالرياء وإطلاق شعارات حماسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي كان نتنياهو يقتل الفلسطينيين يوميا، وناشدته اتخاذ موقف عملي ضد جرائم نتنياهو إذا كان صادقا في تهديداته للكيان الإسرائيلي.
أعربت جماعات مناهضة للتطبيع في قطر عن صدمة إثر إعلان الحكومة السماح برحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم. وفيما أعلن الفيفا توسطه لعقد الصفقة بين قطر وكيان الاحتلال بغية تسهيل حضور المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين، أكد مسؤول قطري أن الاتفاق لا يغير موقف بلاده من الكيان، وهو جزء من التزام قطر باشتراطات الفيفا لاستضافة البطولة داعيا لعدم تأسيس الأمر. وأوضح أن الاتفاق يسري على جميع الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة. تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان رفضا لتوقيع حكومة بلادهم اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال برعاية أمريكية إماراتية، وانتقد المشاركون المسيرة ما سموها استمرار العبث بالدستور، مرددين شعارات ترفض جميع الاتفاقية مع الاحتلال بدءا باتفاقية وادي عربة ومرورا باتفاقية الغاز مع الاحتلال وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدوى التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأخيرا رفع أعضاء منظمات المجتمع المدني وعطلون عن العمل في المغرب شعار ارحل في وجه رئيس الحكومة بينما كان يهم بمغادرة اجتماع في مدينة أغادير جنوب البلاد. وفوجئ أخنوش أثناء مغادرته المكان بحشود كبيرة تطالبه برحيله بعد فشله في إيجاد وظائف لهم. وأعلن اتحاد الشغل عن برنامج تصعيدي وخوض اعتصامات ووقفات احتجاجية ضد حكومته معتبرا أن الحوار لم يؤدي إلى النتائج المرجوة، ويعيش المغرب على وقع احتجاجات شعبية متواصلة بسبب التضخم وتراجع القدرة الشرائية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية بالبحرين، والمعارضة تعلن أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%. طهران تؤكد أنها لا تزود روسيا بالأسلحة وتعارض توسع حلف الناتو بالمنطقة. القوات العراقية تتمكن من تصفية 8 إرهابي داعش في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران. أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا في هذه الحلقة للتعرف على جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
مستمعينا الكرام، جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية هي منظمة شعبية تمثل المكتبات والمعلومات والمؤسسات وجميع العمليات ذات الصلة، بما في ذلك المراكز التعليمية والبحثية وجميع أنواع المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات وأمناء المكتبات والمهنيون والطلاب. ففي عام 1979 وإثر التطورات التي أحدثتها الثورة الإسلامية، تم إجراء تغييرات في النظام الأساسي للجمعية، وتمت الموافقة على النظام الأساسي الجديد في الجمعية العامة، حيث كانت استراتيجية الجمعية في الدستور الجديد هي عبارة عن ما يلي:
أولا، الحفاظ على الكرامة والأمن الوظيفي والحقوق المهنية لأمناء المكتبات الإيرانيين.
ثانيا، دعم حرية الفكر والتعبير والكتابة والقراءة بناء على بيان المكتبات العامة لليونسكو.
ثالثا، المساعدة في تعليم إدارة المكتبات وتعزيزها بالمعلومات الحديثة.
رابعا، تعريف المجتمع الإيراني بأهمية دور المكتبات ومراكز التوثيق وأمناء المكتبات.
وخامسا، المساعدة على نشر الثقافة والعلوم. يذكر أن الدستور الجديد تضمن تشكيل مجلس جمعية أمناء المكتبات بدلا من مجلس الإدارة.
أيها الأحبة، مما لا شك فيه أن جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية كسائر الجمعيات العلمية والمهنية الأخرى تم تأسيسها لتلبية احتياجات أعضاء هذه المهنة، مثل أمناء المكتبات، العاملين في مختلف المكتبات ومراكز المعلومات، الطلاب الجامعيين لهذا الفرع وأعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض، وبناء على الأسس النظرية لمهنة المكتبات وإيصال المعلومات، حددت هذه الجمعية لنفسها أهدافا عدة تكشف عن مسار حركتها وطبيعة تخطيطها وأنشطة اللجان والمجموعات المختلفة فيها.
بشكل عام، هدف الجمعية الرئيس هو تحسين وضع أمناء المكتبات وإيصال المعلومات في المجتمع، وتوفير أرضية مناسبة للنمو العلمي والمهني لأمناء المكتبات والعاملين في مجال إيصال المعلومات والذين يشاركون في هذا المجال على مستوى الدولة.
الأهداف الرئيسة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي كما يلي:
أولا، تعزيز الأسس النظرية لعلم المكتبات وإيصال المعلومات من أجل خلق بنية تحتية مناسبة للأنشطة التعليمية والمهنية.
ثانيا، توفير المرافق والمساحات المناسبة لإنشاء صلة أوثق وأكثر شمولا بين جميع العاملين في المكتبات، وإيصال المعلومات إلى أمناء المكتبات وأعضاء الجمعية والأساتذة والطلاب الجامعيين.
ثالثا، السعي لخلق تماسك مهني على مستوى البلاد.
رابعا، محاولة نشر روح المشاركة الفكرية والعملية للأعضاء المهنيين في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
خامسا، المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بأمانة المكتبات من أجل التواصل بشكل أكثر مع المجتمع وفهم احتياجاته بشكل أفضل.
سادسا، المساهمة في مراجعة وظائف المكتبات ومراكز إيصال المعلومات لتكون بالتناسب مع الظروف الجديدة.
وسابعا، السعي من أجل البقاء الفعال للمهنة وتعزيز مكانتها في الظروف الناجمة عن انتشار التقنيات الجديدة.
مستمعينا الكرام، من الواضح أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب تحديد الطرق والأدوات المناسبة. تتمثل المهمة الرئيسة لأعضاء جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية ومجلس إدارتها في المساهمة في تحقيق أهدافها من خلال توفير بيئة مناسبة للأنشطة الجماعية والتفاعلية.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان أرقام ودلالات.
وفقا لآخر الأرقام فإنه يعمل ما يقرب من 20,000 أمين مكتبة ومتخصص في مختلف الأقسام التعليمية والبحثية والتنفيذية في مجال المكتبات والمعلومات. نحو 5,000 من هؤلاء المتخصصين قد حصلوا على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يذكر أن العديد من أمناء المكتبات المتخصصين هم من النخبة والمفكرين البارزين على مستوى الدولة والعالم، المتخصصون في هذا المجال بناء على الوثائق المتاحة هم من العلماء البارزين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والشخصيات الدائمة والفائزين بكتاب عام الجمهورية الإسلامية ومحكمين للمقالات في المؤتمرات الوطنية والدولية المرموقة والمنشورات العلمية والحاصلين على الجوائز العالمية مثل جائزة هانس كريستيان أندرسون في مجال أدب الأطفال والمراهقين وأعضاء المجالس العليا للبلاد والباحثين والمؤرخين والمصححين والكتاب والمترجمين. توجد أكثر من 90 وحدة تعليمية جامعية في البلاد تقيم دورات تعليمية في مراحل مختلفة، وقد تم تطوير مستوى الاعتراف بهذه الوحدات لتكون بمستوى كلية جامعة طهران.
معنا الكرام، طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا الأحبة. ضمن آخر النشاطات والفعاليات التي قامت بها جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية في الفترة الأخيرة، يمكن الإشارة إلى الأمور الآتية.
بجهود اللجنة البحثية أقيمت 4 اجتماعات جورنال كلوب أو نادي المجلات بالدورة 8 لمجلس إدارة جمعية المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية في مواضيع مهمة منها الحماية الرقمية والمهارات والقدرات الأساسية للمهنيين في البيئة الرقمية،
إقامة ندوات تخصصية لتقييم الكتب لغرض دعم وتحفيز الأعمال المتميزة،
اجتماعات تشاورية حول سوق العمل، المناهج الدراسية، مستقبل الطلاب المهني،
إقامة 5 دورات للجائزة الوطنية لجمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الوطنية،
إقامة 11 دورة من الاجتماعات التخصصية عبر الأجواء الافتراضية التي تناولت موضوع خدمات المكتبات الجامعية في ظل انتشار الجائحة،
إقامة الجلسات التمهيدية للدورة 7 من مؤتمر المتخصصين في علم المعلومات.
تتكون مجموعة المكتبات وإيصال المعلومات في إيران من 7 عناصر رئيسة تشمل
المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات،
مصادر المكتبة والأرشيف،
أنواع المستخدمين والجماهير،
خدمات المكتبة المتنوعة،
أمناء المكتبات والمتخصصين،
ومراكز أبحاث المكتبات.
أيها الكرام، يمكن إيجاز نشاط جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية ضمن دائرة المراكز والمكتبات الآتية:
المكتبة الوطنية، وهي أكبر مكتبة على مستوى البلاد وتمثل حافظاً للتراث الوطني المكتوب، وهي تقدم خدمات علمية وثقافية كبرى للمجتمع.
المكتبات التربوية، وهي تتضمن مجموعة من الكتب، الخرائط والكرات الجغرافية والصحف والشاشات المصورة.
المكتبات الجامعية، والتي بلغ عددها وفق بعض الإحصائيات أكثر من 1,000 مكتبة، تعمل تحت إشراف وزارة العلوم والبحوث والتقنية في مختلف أنحاء إيران، وأغلبها تتواصل مع أهم المواقع المعلوماتية في العالم.
المكتبات التخصصية، والتي تصل إلى أكثر من 300 مكتبة تخصصية في البلاد، منها مكتبة مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى، مكتبة أكاديمية اللغة الفارسية وأدابها، مكتبة البنك المركزي، المكتبة ومركز المعلومات التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وغيرها.
مكتبات المدارس والحوزات الدينية ومن أهمها في محافظة قوم، منها مكتبة آية الله العظمى جول بايغاني، مكتبة الإعلام الإسلامي، مكتبة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مكتبة جامعة الشيخ المفيد وغيرها.
مكتبات الأطفال واليافعين التي تتمتع بأكبر شبكة من مكتبات الأطفال مع أكثر من 800 مركز موزع في مختلف المدن والأرياف بشكل ثابت ومتنقل، إضافة إلى مكتبات بريدية في جميع أنحاء إيران.
مستمعين الكرام، من بين أنواع المكتبات ومراكز الوثائق يجب أن نشير أيضا إلى مكتبات خاصة بالمكفوفين ومكتبات للصم والمكتبات المتنقلة في إيران، إضافة إلى مراكز وثائق المكتبة الوطنية ومحفوظات الإذاعة والتلفزيون المركزية والمحلية ومراكز المعلومات المتخصصة مثل مركز الوثائق العلمية المسمى بإيران داك ومركز الإحصاء الإيراني وشبكة الوثائق والمعلومات الطبية، والتي تحتوي على كنوز لا يمكن تعويضها من الوثائق التاريخية والمسموعة والمرئية.
مستمعين الأكارم، يحظى التعليم والبحث ونشر الإنجازات البحثية في مجال المكتبات والمعلومات بكمية مقبولة في إيران. فيما يلي نشير إلى الحجم الكبير للأنشطة البحثية في هذا المجال.
قبول طلاب الدكتوراه في هذا المجال في 6 جامعات حكومية ووحدتين من الجامعة الحرة وجامعة واحدة غير ربحية.
قبول الطلاب في مرحلة الماجستير بفروع مختلفة مثل فرع دراسة القياس، إدارة المعلومات، الدراسات الأرشيفية، إدارة المكتبات الجامعية وكتابة الموسوعات وما إلى ذلك.
إصدار 10 دوريات ومجلات علمية من قبل الجامعات التابعة لوزارة العلوم وعدد من مجلات البحث العلمي حول إدارة المعلومات الصحية من قبل جامعات وزارة الصحة.
نشر عدد كبير من المقالات الإنجليزية من قبل باحثين إيرانيين في هذا المجال في مجلات دولية مرموقة كمجلة ISI وما شابهها.
دخول بعض أعضاء الهيئات العلمية الإيرانية في مجال أمانة المكتبات إلى هيئة تحرير المجلات العالمية المشهورة مثل مجلة السينتوميتريكس.
وجود عدد كبير من الطلاب الإيرانيين في جامعات دول مثل إنجلترا وماليزيا لمواصلة الدراسة في مستوى الدكتوراه.
وجود معهد بحثي مرتبط بهذا المجال في البلاد، وهو معهد أبحاث إيران للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يرتبط أحد معاهده البحثية وهو معهد أبحاث علوم المعلومات بهذا المجال ارتباطا مباشرا.
أيها الأخوة والأخوات، تعالوا معنا لننتقل إلى الفقرة التالية وهي مقابلة مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، ورحب بكم وبضيفي الكريم الدكتور سعيد رضائي شريف أبادي، مدير جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية. دكتور، في ظل التطور التكنولوجي وعصر المعلومات، ما هي الآفاق المستقبلية التي يجب أن تبرمج لها جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات؟
سلام عرض میکنم. تکنولوژی ها ابزار هستند برای بهبود کار.
تحية لكم. طيب، تعد التكنولوجيا آلية لتحسين الأعمال وتطويرها، وقد كانت متوفرة منذ الماضي بأشكال بدائية. على سبيل المثال في المكتبات، حيث كانت التقنية وقتها قبل حوالي نصف قرن تتمثل في البطاقات التي كانت تسهل وصول الزوار إلى ما تحتويه الكتب من العناوين والفهارس. اليوم فقد تغيرت التكنولوجيا وتحولت إلى تقنيات إلكترونية تحقق الوصول إلى المعلومات من مسافات بعيدة. تم إمكانية اشتراك المعلومات والمحتويات عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقد توفرت تقنيات حديثة مثل ميتافيرس التي وضعت العالم الافتراضي إلى جانب العالم الحقيقي. كل هذه التطورات هي من أجل الوصول إلى المصادر المعلوماتية التي تعتبر المبنى الأساس لمختلف الدراسات والبحوث. جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات مع تأريخ نشاطها الذي يعود إلى 60 عاما قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها إلى هذا اليوم، تعمل على رصد جميع التطورات والتحولات في العالم وتقديم الاستراتيجيات المطلوبة لأولئك الذين يرغبون أن يعملوا وسطاء بين المصادر المعلوماتية والباحثين عن المعلومات، أي أمانة المكاتب والعاملين في مجال إيصال المعلومات. تعتبر جمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية واحدة من الجمعيات 400 الثقافية التي حصلت على تراخيص العمل من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية، وقد تمكنت هذه الجمعية منذ تأسيسها قبل الثورة الإسلامية وبعد انتصارها عام 1979 من تفعيل مختلف النشاطات التدريبية، حيث أقامت الكثير من الندوات والمؤتمرات على المستوى الوطني والدولي والدورات وورش العمل. على سبيل المثال، نقيم في مارس آذار القادم المؤتمر السادس لجمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات، وقد وجهنا الدعوة للمهتمين في الداخل والخارج وفي مختلف التخصصات، وستتم مناقشة أحدث التطورات والتحولات الدولية على صعيد المكتبات وإيصال المعلومات. تسعى الجمعية إلى رسم آفاق منيرة لمستقبل هذا التخصص وتعبيد الطريق أمام الطلاب الجامعيين والباحثين والمهتمين، لتكون الأجواء واضحة لهم وليطلعوا على ما يشهده هذا الطريق من تطور وحداثة. هذا ما نسعى إليه في جمعية أمناء المكتبات وإيصال المعلومات.
براشون روشن‌تر کنه و مشخص‌تر کنه که و خواهد افتاد.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور سعيد رضائي شريف أبادي، مدير جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية، ولكم مستمعينا الأكارم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، قدمنا لكم محطة حوارية مع أحد المسؤولين عن هذه الجمعية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج ألوان ثقافية، وما زال الحديث عن جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذا البرنامج، وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل. تعتبر تكنولوجيا المعلومات اليوم محور تنمية المجتمعات وتطورها. في هذا السياق تأتي المكتبات كشرايين معلوماتية للمجتمع، والتي لا تنفصل عن استخدام هذه التقنيات أبدا. إن تصميم هيكل منهجي لتطبيق هذه التقنيات في المكتبات ومراكز المعلومات يتطلب تفكيرا عميقا، إلى جانب توفير نموذج مناسب لطبيعة كل مكتبة.
لقد أدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المنظمات إلى تغييرات جذرية في مجال توفير المعلومات وكيفية استخدامها وزيادة سرعة تقديم الخدمات وجودة اتخاذ القرار والإدارة المنهجية في المكتبات، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة مطالب المراجعين وزوار المكتبات. ربما كان ظهور أجهزة الكمبيوتر وتقنيات المعلومات هو الأكثر تأثيراً على المنظمات خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ من الواضح أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في مختلف المؤسسات العامة أو الخاصة، كما أنه من المؤكد أن تصميم نماذج تنفيذ التكنولوجيا وعرضها في المؤسسات المعلوماتية والمكتبات يتطلب فحصاً محسوباً ومفصلاً للظروف الداخلية والخارجية للمكتبات. إن المنظمات التي تنجح في عملية تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات ستحقق مكاسب كبيرة في الأداء المهني لمهمتها العلمية والثقافية. يعد تطبيق الخطة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات في المكتبات من الحلول التي يمكن تنفيذها في المكتبات لمراعاة الجوانب المختلفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومساعدة المكتبة على تحقيق أهدافها وأداء أنشطتها بشكل أفضل. تسير مجموعة المكتبات وإيصال المعلومات في إيران على قدم وساق مع التطورات العلمية والتقنية في العالم، وتتقدم الخبرات والتقنيات والعمليات في هذا المجال على نفس مستوى الدول المتقدمة في العالم، بحيث أصبحت إيران واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال رقمنة مصادر المكتبة والوصول إلى تقديم خدمات المكتبة عن بعد وإنشاء مكتبات رقمية.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع جمعية أمانة المكتبات وإيصال المعلومات الإيرانية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فلا تفرح ولا تأسى، يا الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخادرة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخادرة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز عنوان المحاضرة الفرق بين القلب والعقل وطرق الوصول إلى المعرفة
لاخبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي الوقود عقدوا بينها يا وبين المنايا ودعاوها هنا توفى العقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد و ومذلاه جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا